إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. يقول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبق لنا في الحصة الماضية أن تناولنا طرفا مما يتعلق بهذه الآية الكريمة، وبينا هناك بأن وظيفة القرآن العظيم، وظيفة هذا الكتاب الخالد، معجزة محمد صلى الله عليه وسلم، كتاب السماء لأهل الأرض، المقصود الأول منه هو هداية البشرية. هذا الكتاب هو كتابة الهداية للبشرية. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فهو كتاب هداية يأخذ بيد الناس إلى الطريق المستقيم ليصلوا من خلاله وبتوجيهاته وبالعمل به إلى جنات النعيم. إلا أن حالة الناس ووضع الناس والمجتمعات البشرية والبيئة التي نزل القرآن فيها وفي كل البيئات التي جاءت من بعد هي بيئة مريضة، فيها أمراض وفيها علل وأدواء، فتحتاج إلى علاج. فكان هذا القرآن بحق علاجا شافيا ودواء ناجعا لكل الأمراض، لكل الأمراض، الأمراض الروحية والأمراض العقلية والأمراض النفسية، بل حتى الأمراض البدنية. قال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل ما هو شفاء، ما هذه؟ موصولة، والاسم الموصول مبهم يحتاج إلى بيان، فجاءت من هذه السابقة عليه مبينة لوضع هذا الاسم الموصول ما. وننزل ما هو شفاء، ما هو هذا الشفاء الذي أنزله الله من القرآن؟ فمن هي كما قلنا بيانية تبين وضع ما، ويصح أن تكون ما جنسية كما في قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، أي الذي هو الأوثان لبيان الجنس الذي هو الأوثان. فعلى العموم إن هذه الآية لا يمكننا ولا يجوز لنا بحال من الأحوال كما قد يتبادر إلى ذهننا وعقولنا أن بعض القرآن هو شفاء وليس كل القرآن، هذا فهم خاطئ لهذه الآية. وننزل من القرآن ما هو شفاء، حتى ولو قلنا بأن من تبعيضية أي تدل على البعضية، فلا يجوز أن نفهم أن بعض القرآن هو الشفاء والبعض الآخر ليس شفاء، لأن حتى لو قلنا بأن من تبعيضية فيكون المعنى وننزل بعض القرآن الذي هو شفاء، بمعنى أن القرآن كان ينزل مبعضا ومجزأا، فكل بعض منه وكل جزء منه كان ينزل شفاء، فالمجموع فمجموعه شفاء. وننزل من القرآن، القرآن كله شفاء. والشفاء كما تعلمون هو زوال الداء والبرء من المرض. إذن هناك مرض، ما دام أن القرآن شفاء هناك مرض، وهذا المرض الذي يعالجه القرآن كما قلنا بالدرجة الأولى إنه يعالج الأمراض الروحية، هذا مقصده الأول. ولذلك جاء في آية أخرى مقيدا شفاء القرآن للصدور، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وفي آية ثالثة أيضا الشفاء مطلق، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. إذن فعلى العموم أن القرآن الكريم كله شفاء، وأنه شفاء للمؤمنين فقط لا لغيرهم، وأن أولى ما يعالجه القرآن ويجعله في الصدارة ويجعله المقصد الأول والهدف الأكبر هو علاج الصدور، القلوب. لماذا الصدور؟ لأن الصدور هي موضع العقيدة، مستقر العقيدة، أي إن القرآن الكريم من أهدافه الكبرى وغايته العظمى هو تصحيح عقائد الناس، تصحيح العقائد وتصحيح التصورات وعلاج العقائد، علاج الأمراض القلبية والأمراض الروحية والأمراض النفسية والأمراض الاجتماعية، كل هذه الأمراض إن القرآن شفاء لها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه يزكي الناس، بأن من وظيفته التزكية، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. وكلمة التزكية تتضمن أمرين، الأمر الأول الطهارة، هي ذو شقين يعني عند معنيين جزئين تتضمن أمرين، الأمر الأول الطهارة، والأمر الثاني النماء. الطهارة يعني عملية التطهير، عملية التنظيف، تنظيف العقول وتنظيف القلوب وتنظيف الأخلاق وتنظيف السلوك. فلذلك صلى الله عليه وسلم كان من وظيفته أن بدأ بعملية الهدم، هدم الأفكار الفاسدة والعقائد الباطلة والخرافات التي كانت تعشعش في قلوب الناس في عصور الجاهلية، أزال هذه الأفكار وأزال هذه التصورات، فصحح العقيدة بإزالة، لأنه ما يمكن أن تملئ الإناء وهو أصلا مملوء، لا بد أن تزيله، أن تزيل ما فيه من مواد ضارة ليمكنك بعد ذلك أن تملأه بمواد نافعة. وهذا ما فعله رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، فقام بتطهير العقول من الاعتقادات الفاسدة والأوهام الباطلة، وتطهير النفوس، وتطهير السلوك من الأخلاق الرذيلة والقيم الفاسدة. وعندما قام بتطهيرها قام أيضا بالبناء، بعملية بناء العقيدة الصحيحة والأخلاق الطيبة والقيم الرفيعة والسلوك الراقي. فلذلك إن الأمر يتطلب جهدا كبيرا، قام به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما أعطاه الله عز وجل من حكمة وبما زوده به من قرآن الذي هو شفاء، شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولذلك كانت شفاء يعني نكرة ورحمة أيضا نكرة، وهذا التنكير للتعظيم، أي إن هذا الشفاء شفاء وأي شفاء، وأن القرآن رحمة، رحمة وأي رحمة، يعني شفاء عظيم لا يتصور ورحمة عظيمة لا تتخيل. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن إذن كله شفاء، شفاء من ماذا؟ من الأمراض. وننزل القرآن لم يذكر المتعلق، وحذف المتعلق لقصد العموم. وننزل من القرآن ما هو شفاء لكذا أو لكذا، الآية التي جاء فيها شفاء لما في الصدور لا تدل على منع غيره، غير الصدور لا يكون له شفاء، وإنما جاءت لبيان للتنصيص على الأولوية والمقصد الأكبر من القرآن هو شفاء الصدور. وهذا لا ينفي أنه شفاء للنفوس وشفاء للعقول، بل شفاء أيضا للأبدان كما سنبين. القرآن إذن شفاء، القرآن شفاء من كل الأمراض، من كل الأمراض، الأمراض الروحية. القرآن شفاء للأمراض الروحية، أمراض العقول وأمراض القلوب وأمراض الأفكار وأمراض التصورات وأمراض الاجتماعية، كل هذا العلاج هو في القرآن، ولا يمكن أن يجد الإنسان علاجا لهذا الداء في غير القرآن، لا يمكن بحال من الأحوال لأمراض الروح أن يجد الإنسان علاجا لها من غير القرآن أبدا، فعلاجها الوحيد هو في القرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. حتى الأبدان، أمراض الأبدان، القرآن هو شفاء لأمراض الأبدان أو لبعض أمراض الأبدان. لقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت قولا وفعلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولا وعملا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، التداوي بالقرآن والعلاج بالقرآن للأمراض البدنية، للأمراض البدنية. فالقرآن علاج أيضا للأمراض البدنية. والقصة في صحيح البخاري ومسلم حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل 30 نفرا من الناس إلى جهة ما، فمروا بقبيلة فاستضفوهم فلم يضيفوهم، فلدغ سيد القرية أو سيد القبيلة، لدغته عقرب، فبحثوا له عن الداء، عن الدواء، وبذلوا جهدهم فلم يجدوا، فقال بعضهم اسألوا هؤلاء الرهط لعل عند بعضهم علاجا، فجاءوا إليهم وقالوا ما عندكم علاج؟ قال أحدهم نعم عندنا علاج، ولكننا استضفناكم فلم تضيفونا، فلا نقوم بالعلاج إلا إذا جعلتم لنا جعلا. فصالحوهم على 30 شاة. فقام أبو سعيد الخدري فقرأ الفاتحة، فاتحة الكتاب 7 مرات على اللديغ، فكأنما نشط من عقال، فقام وما به قبله، يعني كأنه لم يصب أبدا. فقالوا اقسموا، فقال أحدهم حتى نرجع صلى الله عليه وسلم فنسأله، فأقر ابن عليه الصلاة والسلام على ذلك، وقال لهم اضربوا لي معكم سهما. إذن هذا إقرار صلى الله عليه وسلم بالعلاج بالقرآن. وأن صلى الله عليه وسلم كان أيضا إذا أوى إلى فراشه كما في صحيح البخاري من حديث عائشة، إذا أوى إلى فراشه كان ينفث بالإخلاص والمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق ورب الناس، في يديه، ويمسح بهما وجهه وما قدر عليه من جسده. تداوي بالقرآن. فتداوي بالقرآن أيضا مما ثبتت به السنة وهو صحيح، لكن التداوي بالقرآن كما قلنا للأبدان التداوي بالقرآن، والعلاج بالقرآن للأمراض الروحية هذا لا يشاركه غيره. أما الأمراض البدنية فجاءت السنة أيضا بالحض والترغيب في العلاج بالأدوية المادية، بالأدوية المادية. فلذلك إن يقول كل داء له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، يا عباد الله تداووا، فما أنزل الله داء إلا وجعله شفاء. فإذا أصاب الداء الدواء فإذا أصاب الدواء الداء برئ بإذن الله. إذن استعمال الدواء المادي أيضا مشروع. ومن هنا نقول إن السنة لا بد أن نأخذ بها كلها وفي جميع تفاصيلها، فإن القرآن علاج للأمراض الروحية لا يشاركه فيها غيره. أما الأمراض البدنية، الأمراض الجسم البدن، فإنها تعالج بأمرين: تعالج بالأدوية المادية من عند الصيدلية، وتعالج بالقرآن، والمسلم يجمع بينهما. وأن هناك قوم فرطوا وآخرون أفرطوا. قوم فرطوا بحيث لم يلتفتوا إلى علاج القرآن وإلى الأذكار وإلى الأدعية الواردة في هذا المجال لعلاج الأبدان، فاقتصروا على الدواء المادي. الدواء المادي يعالج البدن إذا أراد الله، ولكن لا ننسى أن الإنسان مركب من جسد وروح، وأن الروح هي من العالم من عالم النور، وأن الجسد هو من عالم المادة. فإذا كان الدواء المادي، يعني الدواء من الصيدلية أو من الفارماسيا، يلائم البدن، فإن الذي يلائم الروح هو العلاج القرآني. فلذلك للمسلم ينبغي أن يجمع بينهما، أن يجمع بين الدواء القرآني والدواء المادي. فإن الروح أيضا إذا تلقت هذا الدواء الذي يناسبها وهو القرآن، فإنها تكون قوية، مما تكون عونا للبدن على التغلب على هذا المرض بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن القرآن شفاء لأمراض الأرواح، شفاء للأرواح لمرض الروح، هذا لا يشاركه فيه غيره. لا يمكن الإنسان أن تكون عقيدته سليمة وأخلاقه طيبة وسلوكه مستقيم وهو سائر على الطريق المستقيم طيبا نظيفا طاهرا نافعا غير ضار صالح غير طالح، لا يمكن أن يكون كذلك إلا من خلال الاستشفاء بالقرآن والرجوع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. الأمراض المادية، الأمراض البدنية، المسلم يعالجها بالأمرين معا، يعالجها بالدواء المادي ويعالجها بالدواء الروحي. فرط قوم فألغوا عند أمراض الأبدان الدواء الروحي، وأفرط آخرون فاقتصروا على الدواء الروحي للأبدان، ويعني أعرضوا عن الدواء المادي، وهذا أيضا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحق والصواب هو الوسط، كما قلنا الأمراض البدنية تعالج بالأدوية التي يصفها الطبيب، ولكن أيضا تعاون بالأدوية القرآنية وبالعلاج القرآني. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة، قدم الشفاء على الرحمة لأن الشفاء هو إزالة الناقص، لأن الأمراض مرض نقص، فإزالته الرحمة كمال، فهذا يكون من باب التخلية قبل التحلية، يعني التخلي عن الأشياء الضارة ثم بعد ذلك الاتصاف بالأشياء النافعة. فالرحمة هي النعمة، الرحمة هي النعمة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، القرآن شفاء ورحمة لمن؟ لكل الناس؟ لا، للمؤمنين بالله، للمؤمنين بالقرآن. لا ينتفع بالقرآن غير المؤمن، بل إن على العكس من ذلك، وهذا من أغرب ما يمكن أن يشهده الإنسان، شيء واحد علاجا لهذا وداء للآخر، هذا يزيد في رصيده في حسناته وهذا يزيد في سيئاته، هذا يزيده قربا من الله وهذا يزيده بعدا من الله، القرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، لا يزيد الظالمين الجاحدين الكافرين، أي القرآن، لا يزيدهم إلا خسارا، يزيدهم في ازدياد، تعبير بالمضارع يفيد التجدد، أن هناك زيادة مستمرة متجددة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد هذا القرآن الظالمين إلا خسارة، والخسار هو الضياع، لا يزيد إلا ضياعا. الضياع يكون في الأموال، يقال فلان خسر ماله، يعني ضيع ماله، ويكون أيضا في الأنفس، فلان ضيع نفسه، خسر نفسه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة. ويكون في الأديان، فلان خسر دينه إذا لم يعمل به، خسر نفسه إذا لم ينقذها من عذاب الله ولم يعمل على خلاصها وتخليصها من عذاب الله. إذن ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، لا يزيدهم إلا خسارا وإلا ضياعا. كيف ذلك؟ لأن المؤمن يزداد بالإيمان إيمانا، والكافر يزداد بالقرآن، المؤمن يزداد بالقرآن إيمانا والكافر يزداد بالقرآن كفرا. هكذا كلما تنزل آية، كلما تنزل آية كانت تزيد المؤمنين إيمانا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. تلاحظون أن المؤمن بالقرآن، بالتعامل مع القرآن، بالعمل بالقرآن، بالاستقامة بالقرآن، يزداد قربا من الله، ويزداد إيمانا، ويزداد فلاحا، ويزداد ربحا. والآخر بالقرآن، بإعراض عنه وعدم الاستماع إليه وعدم تدبره وعدم تحكيمه وعدم العمل به ومخالفة، فهذا يزداد بعدا ويزداد خسارا يوما بعد يوم، كل يوم يزداد خسارا، هذا يصعد وهذا ينزل، حتى يصل الذي يصعد إلى الأعلى ويصل الذي ينزل إلى الأسفل. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولذلك القرآن الذي يزداد به صاحبه إيمانا ويزداد به قربا ويزداد به رفعة هو الذي يستمع إليه ويؤمن به ويصغى إليه ويعمل به ويحلل حلاله ويحرم حرامه ويمتثل أمره ويجتنب نهيه ويحكمه ويتحاكم إليه في العقائد في الأصول وفي الفروع ويتدبره ويتأمله ويحاول أن يعرف مراد الله منه ويتعالج به. ولذلك ابن القيم رحمه الله له كلام نفيس في التعليق على قول الله تعالى وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قال إن هجر القرآن أنواع، هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، هذه واحدة، هجر القرآن لا يستمع إلى القرآن، لا يؤمن بالقرآن، لا يصغى إلى القرآن، هذا من البداية خاسر. الأمر الآخر هجر العمل به وتحليل حلاله وتحريم حرامه، أن يهجر العمل بالقرآن، لا يعمل بالقرآن، لا يحلل حلاله ولا يحرم حرامه، فهذا يكون هاجر القرآن حتى ولو كان مؤمنا به يصغى إليه ويستمع إليه، ودام أنه لا يحلل حلاله ولا يحرم حرامه ولا يعمل به فهو هاجر، قد هاجر القرآن، قد هاجر القرآن. هجر الإصغاء إليه والإيمان به والاستماع إليه، هجر العمل به وتحليل حلاله وتحريم حرامه، هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الشريعة وفروعها، هجر تحكيمه والتحاكم إليه. هل المسلمون كلهم يحكمون كتاب الله على أنفسهم وحينما يحصل بينهم نزاع يتحاكمون إليه؟ أكيد كلا، كثير من المسلمين لا يقبلون التحاكم إلى القرآن، لا يقبلون التحاكم إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، اللهم إلا إذا كان في كثير من الأحيان إذا كان الحق لهم، أما إذا كان عليهم فكثير من الناس لا يقبلون ذلك حتى ولو كان يصلي ويصوم. الأمر الرابع أن يهجر تفهمه وتدبره وتأمله ومعرفة مراد الله عز وجل منه، أن يسغى أن يتدبر كتاب الله، وآيات القرآن الكريم مليئة بالدعوة إلى تدبر، تدبر آيات الله. ما معنى هذه الآية؟ ما مراد الله عز وجل منها؟ أنا هو المخاطب بهذه الآية، ماذا يريد الله مني من خلال أن نفهم ظاهر الآية وباطنها؟ تدبر لأنه ما وراء الظاهر من الدبر، يعني ما وراء الظاهر أن نحاول أن نفهمه، لأن للقرآن أسرار والقرآن حمال، أن نحاول أن نفهم كتاب الله، أن نجلس ساعة ونتأمل في آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. من لم يفعل ذلك فقد هاجر القرآن. الأمر الآخر والأخير أن يهاجر التداوي به والاستشفاء به، لأن القرآن قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فإذا لم يتداوى بالقرآن فيكون قد هجر القرآن من هذا الجانب، وإن كان يعني بعض الهجر أهون من بعض، ليست هذه الأنواع على درجة واحدة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، لا يزيدهم إلا خسارا، لا يزيدهم إلا بعدا، إلا هلاكا، إلا ضياعا. سبحان الله، يزيدون خسارة، لأن كلما سمعوا آية لا تناسبهم ولا تلائمهم إلا وازدادوا بغضا لها، وبفعل ذلك يزدادون خسارة ويزدادون هلاكا ويزدادون ضياعا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ثم قال تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. جاءت هذه الآية لتكشف عن حقيقة خسارة هؤلاء الذين قال الله فيهم ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، وأن العاقل يتساءل، القرآن كتاب هداية، كتاب شفاء، كتاب رحمة، من يرفض الشفاء ومن يرفض الرحمة ومن يرفض الخير والبركة؟ جاءت هذه الآية لتجيب عن هذا السؤال، وهو أن هذه المسألة ترجع إلى حالة نفسية في الإنسان. هذا الإنسان الذي خسر بالقرآن وزادها القرآن خسارا، كما قال قتادة مفسر تابعي جليل، ما جالس أحد القرآن إلا قام بزيادة أو نقصان. أي واحد يجلس مع القرآن ثم يفارقه إلا لا ينفك عن واحد من أمرين، إما أخذ الزيادة وإما أخذ النقص. ونحن نتكلم عن قريب عن هجر القرآن، وأن هجر القرآن أنواع، وكذلك أيضا الحرج الذي في قلوب الناس من القرآن أنواع. كيف الحرج الذي في قلوب الناس؟ أن كل واحد من الناس له حرج ما من نص من كتاب الله أو آيات من كتاب الله، ما لا تكاد تجد مبتدعا أو عاصيا أو مخالفا إلا وفي قلبه حساسية وفي قلبه حرج من تلك الآية التي تتعرض للمخالفة التي هو يعني ألفها واعتاد عليها وهوتها نفسه. واضح، يعني الذي يتعامل بالربا يكره أن يسمع آيات الربا، والذي يقع في الزنا يكره أن يسمع آية الزنا، والذي يكذب يكره أن يسمع آية الكذب، وهكذا وليقاس ما لم يقال. يعني كل واحد يزن نفسه هل فيه حرج ما من آية ما في كتاب الله أو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كان في حرج ما من نص ما فعليه أن يراجع نفسه وأن يتوب إلى الله عز وجل ويحاول أن يتغلب على نفسه لا على الآية التي تخالفه. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. أعرض ونأى، أعرض الإعراض الانصراف وعدم الإقبال، ونأى بجانبه، نأى وابتعد بجانبه، والجانب هو أحد شق الإنسان الذي فيه أحد يديه، جانبه الأيمن وجانبه الأيسر، يعني أعرض بغش يسمع وابتعد. هذه هي الصفة التي جعلت هؤلاء الذين ينالون هذه الخسارة، يتكبدون هذه الخسارة الفادحة الناتجة عن القرآن. ولا يزيد الظالمين إلا خسار، لأن في قلوب في نفوسهم كبر، لأن الإعراض هنا والابتعاد هو كناية عن الكبر وعدم الاستماع إلى القرآن وعدم الإيمان به. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. صحيح أن النعمة هنا ليست النعمة الكاملة، لأن النعمة الكاملة ليست كالنعمة في قوله تعالى أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم، ولا في قوله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. لا، ليست النعمة هذه هنا، وهي نعمة دون نعمة. هذا الذي يعرض عن هذه النعمة، وأعظم النعمة هي القرآن، أعظم نعمة هي القرآن، لسبب أنه شفاء وأنه رحمة، والرحمة كما قلنا هي النعمة. إذا أعظم نعمة من الله للناس هو القرآن، فالذين أعرضوا عنه وابتعدوا عنه هم الذين منوا بخسارة كبيرة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وذلك قال قتادة رضي الله عنه في قوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، فسرها بقوله أحرمهم فهم القرآن. الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال أحرمهم فهم القرآن، يحرمهم الله تعالى من أن يفهموا القرآن. وإذا لم يفهموا القرآن فلا يعملوا به أكيد. إذن وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، أعرض وابتعد. النعمة هنا إعراض الإنسان هذا. وإذا أنعمنا على الإنسان، والإنسان هنا ليس كل الإنسان، مرض به النوع، كما يقول الطاهر بن عاشور في تفسيره رحمه الله إن آل هنا للاستغراق العرفي، أي ليس كل الأنواع، فيكون المراد بالإنسان مجموعه لا جميعه، لأن هناك أفراد من الناس لا يعرضون عن القرآن ولا يبتعدون عنه، إما عصمة أو توفيقا من الله سبحانه وتعالى. العصمة كالأنبياء والتوفيق كسائر المؤمنين، لا يعرضون عن القرآن ولا يبتعدون عنه. إذن الإنسان هنا ليس كل الإنسان، قد يمكن أن تقول الإنسان الجاحد، الإنسان الظالم، الإنسان الكافر. إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، أعرض يعني الإعراض صد وعدم الإقبال، يعني ما بغاش يسمع، ونأى بجانبه ابتعد، وهي كناية عن الكبر وعدم الاهتمام. إعراضه إما بعدم الشكر، شكر الله تعالى عن النعمة الحاصلة، نعمة أنعم الله عن نعمة السمع والبصر والعقل والأقل، لم يشكر الله تعالى على هذه النعمة بحيث لم يتأمل في القرآن ولم يستمع إليه، فيكون المراد بالإعراض هنا عن هذه النعمة أي عدم الشكر. ويحتمل أن يكون بالإعراض عن النعمة، إذا قلنا النعمة هو القرآن، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه أي أعرض عن قبوله، إما أعرض عن شكره إذا كانت النعمة عنده حاصلة موجودة، وإما أعرض عن الاستماع إليه وقبوله، رفضه. فهنا الإعراض بمعنى الرفض وعدم قبول هذه النعمة. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، هو رافض أن يكون الكتاب كتاب الله تعالى مصدر هداية له، هو رافض أن يكون كتاب الله هو الدستور له، هو يريد دستورا آخر ويريد منهجا آخر، ويريد أن يعتمد على عقله، لا يريد أن يعتمد على كتاب الله، فهو أعرض ونأى عن هذه النعمة. ثم قال وإذا مسه الشر كان يئوسا. جاءت هذه الآية لتزيل وهما قد يعلق بذهن الإنسان المتأمل طبعا والدارس للقرآن. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، هذا يقول قائل يعني هذا الإنسان يعرض وينأى بجانبه عن النعمة، ولكن ربما قد تصلحه النقمة، قد تكون المصيبة سببا في صلاحه وإصلاحه. فجاءت هذه الآية تزيل هذا الوهم. وإذا مسه الشر كان يئوسا، هو خاسر على كل حال، لا تصلحه النعم ولا تردعه النقم. صحيح بعض الناس، وهذا في المسلمين موجود، النعم تطغيه، لكن حينما يضيق عليه وتقل عنده الموارد والمال كذا قد يستقيم. من الناس من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أناه الله لا فسد، ومن الناس من لا يصلح إلا الغنى ولو أفقره الله له لفسد. هذا في المسلمين، لكن هؤلاء لا ينفع معهم لا ترغيب ولا ترهيب، لا نعمة ولا نقمة، لا نعمة ولا نقمة. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا، يئوس فعول المبالغة يعني، شديد اليأس وشديد القنوط، تضيق به الدنيا، شديد اليأس وشديد القنوط. وإذا مسه الشر كان يئوسا، إذا مسه الخير أعرض وأناء، وإذا مسه الشر يئس وضجر وقنط، أصيب باليأس والإحباط. وذلك الناس يرونهم حينما تنزل بهم المصائب من غير المسلمين يلجؤون إلى خنق أنفسهم وإلى الانتحار، لأنه تضيق به الدنيا بما رحبت، ولا يستطيع أن يتحمل الشر ولا أن يتحمل الابتلاء. المؤمن بالعكس يشكر الله على النعم ويصبر عند النقم، فهو على عكس هذا. قال وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا، دل على أن المؤمن بعكس هذا، أن المؤمن إذا أنعم الله عليه أقبل إلى الله واقترب منه، وإذا مسه الشر صبر واحتسب، فهو في كل خير في كل مأجور. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن في هذا الإنسان، وهم أكثر الناس يعني، الإنسان هذا الأكثر الناس. وإذا نعمل على الإنسان ونمرض بالإنسان مجموع وليس الجميع، يعني هناك المسلمون خارجين والحمد لله، المؤمنون الصالحون خارجين، ولكن أغلب الناس هم على هذا المنوال. فمن غريزة الإنسان، في الآية تعطي على أن غريزة في الإنسان، غريزة قوية في الإنسان، من الغرائز الموجودة فيه الاتصاف بهذه الصفات، أعرض الإعراض عند النعمة، واليأس والقنوط من النقمة ومن المصيبة. وهذا في القرآن كثير، آية في القرآن تذكر صفات للإنسان، لهذا الإنسان بهذا المعنى، ظلوم كفار، ظلوما كفارة، جحود جهول كنود، إن الإنسان لربه لكنود أي جحود لنعم الله، هلوع إذا مسه الشر جزوع، وإذا مسه الشر يجزع لا يتحمل، وإذا مسه الخير يمنع، فرح فخور، ترى هذه صفات، جهول ظلوم يظلم، حتى قال سنبدأ ظالمين وما ظلمنا ولكن سنبدأ ظالمين، غشوم ظلوم جحود هلوع، معنى هلوع إذا مسه الخير خلاص لا يمنع لا يرحم أحدا، وإذا مسه الشر يجزع، جحود لنعم الله كنود يعني جحود لنعم الله سبحانه وتعالى، فرح فخور، هذه حقيقة. وإذلك جاءت الاستثناءات، إلا المصلين، إلا الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين إلى آخر الآيات، استثناء صفات المؤمنين. أما غيرهم هذه صفاتهم، الظلم الجهل الكفر الطغيان الجحود الجزع عند المصيبة والمنع عند الخير، الإعراض عن النعم والقنوط واليأس من النقم. والله عز وجل قد عامل هؤلاء بما يستحقون وبما يليق بهم، والجزاء من جنس العمل. فالذي أعرض ونأى عن كتاب الله سبحانه وتعالى، عن هدي كتاب الله، أعرض وابتعد فلم يقبل إلى الله ولم يقبل إلى كتابه، وحينما نزل به الشر أيضا ترك وحده، ولذلك أصيب بالقنوط، لأنه لم يجد، وعلاقته مقطوعة بالله، لم يجد سندا ولم يجد معينا ولا يرى أن هناك من يعينه. ومن مصيبة الإنسان أن يعتمد على نفسه، فإذا أكل الله الإنسان إلى نفسه هلك، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. فالإنسان لا يمكن أن يستغني عن مدد الله وعونه لحظة من حياته. فلذلك الإنسان والعياذ بالله إذا استغنى عن الله هلك. ولذلك حينما تنزل به مصيبة ولا يجد من يخف عن يد المصيبة، فهو لا يؤمن بالله ليلجأ إليه ويتوسل إليه، فيبقى فيصيب بالإحباط واليأس والقنوط، وهذه أيضا هي نفسها في حد ذاتها قاتلة للإنسان. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا، يئوس اليأس والقنوط. أما المؤمن فهو يشكر الله عز وجل على النعم، ويرجو الله عز وجل، أيضا له رجاء عند النقم حينما تنزل به مصيبة، فأمله في الله كبير أن يخفف عنه وأن يلجأ إليه وأن يستغيث به وأن يستعينه، أن يستعينه ليرفع وليخفف عنه. فهو في كل الأمر في كل الأحوال صلته بالله عز وجل مرتبطة. ثم قال سبحانه: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. جاءت هذه الآية لأن التقسيم سبق، هناك من أعرض هناك من كان القرآن شفاء له ورحمة، وهنا من كان خسار له وهلاك. قال تعالى: كل يعمل على شاكلته. قل كل، تنوين العوض يعني عن كلمة، كل أحد، كل واحد من هؤلاء ومن هؤلاء، كل واحد يعمل على شاكلته. الذين كان القرآن شفاء ورحمة لهم يعملون ما يلائم حالهم وشكلهم وطبيعتهم، والذين قد أصيبوا بالخسارة الكبرى من القرآن يعملون ما يلائمهم وما يشاكلهم. قل كل يعمل على شاكلته، يعني كل واحد يتصرف على الحالة دياله، كل إناء يرشح بما فيه، كل الإناء أشفيه، فيه الزيت، فيه العسل، فيه الخمر، فيه الخل، ماذا فيه؟ كل إناء ما فيه يرشح بما فيه. إذن الإنسان المؤمن، الإنسان الطيب، ماذا يصدر منه؟ لا يصدر منه إلا الخير، قولا وفعلا وعملا. والإنسان الخبيث لا يصدر منه إلا الشر، قولا وفعلا وعملا. هذه سجيته، هذه طبيعته، هذه شاكلته، شاكلته وحالته، تربيته وتكوينه على ذلك على تلك الشاكلة وعلى ذلك المنوال، فهو يتصرف من مقتضى تلك الحالة. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم، هذا يعمل على شاكلته وهذا يعمل على شاكلته. وهذه الآية أيضا فيها دعوة للمؤمنين الصالحين إلى أن يتصرفوا من مقتضى ومنطلق هذه الآية، ويكونوا دائما مع شاكلتهم، فلا يتصرفون على شاكلة الآخرين. بمعنى أن من خانهم لا يخونه، ومن ظلمهم لا يظلمونه، ومن كذب عليهم لا يكذبون عليه، لأن شاكلتهم الصدق والأمانة والوفاء والإخلاص. فكيف أنت تسمح لنفسك أن تنزل إلى شكل آخر وتتصرف كما يتصرف الآخر؟ ومن هنا أصحاب الفضيلة وأصحاب المروءة يتصرفون دائما من مقتضى مروءتهم، ولا يعاملون الجاهل بجهله، بل يعرضون عنه: سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. لا ينبغي العاقل أن يتصرف على شكل الآخر، يقول فلان خاني خسني نخونه، كذب عليه خسني نكذب عليه. إذن أصبحت الآن إذا فعلت ذلك فأصبحت على شاكلته، ولم تعد على شاكلتك أنت، لم تعد خيرا، لم تعد خيرا طيبا، لم تعد صالحا كما كنت، فأصبحت تتصرف على شكل الآخرين. لا ينبغي أن تبقى في شكلك، في قالبك، في هيئتك، في أخلاقك، في إيمانك، في دينك، في تصرفاتك. قل كل يعمل على شاكلته، هم يعملون على شاكلتهم وأنت تعمل على شاكلتك، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. هذه الآية الحقيقة فيها إنصاف للمخالفين وللضالين والمنحرفين، وهذه وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، علمنا القرآن إياها. وهذه الآية كقوله تعالى: وإن أوياكم لعلى هدى وفي ضلال مبين. فالواحد حينما أنت مطمئن البال بأنك على الطريق المستقيم والآخر على الضلال، فحينما تذهب إليه تقول أنت ضال مضل، أنت من الخاسرين الهالكين، سيزيد ذلك نفورا وبعدا عنك. لكن حينما تقول لكم دينكم ولي دين، وتشترك معه في أن علم الله عز وجل يعلم من هو الموافق من المخالف، من هو على الصواب من هو على الخطأ، فربكم أعلم، احنا استوينا هنا في علم الله بنا من هو أهدى سبيلا، فربكم أعلم من هو أهدى سبيلا، الله أعلم بأين على الصواب. هذا يقرب المخالف ويدعوه إلى التفكر والتأمل، إذا كان الله يعلم مش كل المخالف، هل أنا فعلا مخالف أم الآخر؟ هذا سيدفعه دفعا إلى التأمل والتفكير في الطريق الذي يصل إليه. فهذه واحدة كما قال بعض أهل العلم، يعني الآية هذه تستدرج المخالفين إلى الهداية، تستدرجهم وتقربهم إلى طريق الخير وإلى طريق الحق وإلى طريق الصواب. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ونسأل الله عز وجل أن يبارك العريسين، وأن يبارك عليهما ولهما، وأن يجمع بينهما بخير، وأن يجعل بينهما مودة ورحمة، وأن يرزقهما ذرية صالحة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.